لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الأسطوانة الثالثة إلى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته وحادثة شق صدره الشريف وقصة الراهب بحيرة وقصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع استئناف حديثنا مع خير سيرة وأطهر سيرة لخير إنسان وأعظم إنسان، سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، سيد الخلق أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام. تسلسلت بنا الأحداث ورأينا أحوال العرب وجزيرة العرب والصراعات، وكيف دخلتها الأديان المختلفة، وكيف دخلتها الأصنام. ثم رأينا سيرة وقصة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حتى وصلنا إلى قصي بن كلاب. ثم تتالت من الأحداث بعد قصي بن كلاب إلى أن وصلنا للقصة العظيمة، قصة عبد المطلب وحفره لزمزم، وقصة محاولة ذبح عبد الله ابن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا استعرضناها لنعرف كيف تشكلت هذه الأسرة وكيف تشكلت حياة العرب قبل مجيئه. ورأينا من خلالها ونحن نطلع، رأينا هذا الاضطراب الشديد الذي كان في جزيرة العرب، أديان متصارعة، أصنام متناثرة، أخلاق اجتماعية فيها عوجاج وفيها سؤدد وفيها شرف، الصراع الشديد، اللجوء إلى الكهنة والمنجمين، الاعتماد على الأقداح والميسر والخمر، وفي نفس الوقت القتال والعزة والشرف والسؤدد والفخر. هذه كلها معاني تصارعت في جزيرة العرب. فإذا أضفت إلى هذا اللغة، يندر أن يقترب منها لغة من اللغات بقدرات في اللغة نادرة، جعلت العرب يتفاخرون على بعضهم بقضية اللغة. بيت شعر واحد قد يرفع قبيلة وقد يخفضها في قضية الشرف. هكذا كانت البيئة التي نشأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى حمل آمنة بنت وهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن مات أبوه وهو في بطن أمه، فولد يتيما. قبل أن يولد كان أبوه قد مات. آمنة بنت وهب حملت هذا الحمل الشريف، تقول: فوالله ما أحسست به من سهولة هذا الحمل. وبينما هي حامل رأت رؤيا عجيبة جدا في المنام، تقول: رأيت نورا يخرج مني فيملأ الأرض حتى يصل إلى الشام، ورأيت نفسي وأنا أقول لهذا المولود: أعيذه بالله الواحد من كل شر وحاسد، أو في رواية: من شر كل حاسد. هكذا رأت: أعيذه بالله الواحد، مع أنهم مشركين يعبدون الأصنام، لكن في الرؤيا رأت أنه تعيذه بالله وحده، لا تشرك بالله عز وجل، من شر كل حاسد. في يوم الاثنين، اليوم المبارك، 12 من ربيع الأول، 50 يوما بعد حادث الفيل، ولد الهدى، ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولد من غير البشرية، ولد نعمة الله على البشر، ولد الرحمة المزجاة، ولد المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، ولد الهدى. وجاءت البشائر والإشارات العظيمة لميلاده صلى الله عليه وسلم، تبشيرا لهذا الكون وتبشيرا للبشرية، وإنذارا لأهل الفساد بقدوم من سيغير وجه الأرض. جاءت مجموعة من البشائر، يحدث حسان بن ثابت رضي الله عنه الشاعر المشهور، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، يقول: كنت في المدينة، والمدينة كان ثلثها يهود ثلثينها من الأوس والخزرج، يقول: كنت في المدينة في مناطق اليهود، فإذ بهم يستمعون إلى منادي فيهم قد صعد على بيت وبدأ يصرخ: يا قوم يا قوم، ظهر الليلة نجم أحمد الذي لا يظهر إلا لميلاد نبي. يقول حسان: أنا أشهد أني سمعت هذا بنفسي وأنا عمري 7 سنين، ما زلت أتذكر، ما أفهم ماذا يقولون، ما أعرف القصة. بعدين عرفت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم كذا، فهمت المقصود، لكن كنت أسمعهم يقولون كلام غريب حفظته لكن ما أفهم ما هو، فعرفته فيما بعد. فاليهود يعرفونه عندهم في التوراة ويعرفون له إشارات واضحة، ظهرت إشارات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإشارات العظيمة أنه ولد مسرورا. المسرور يعني تعرفون الحبل السري الذي يولد مع المولود فيقطعه الطبيب ولا المولدة، المسرور هو الذي يولد بلا حبل سري، مقطوع الحبل السري وخالص. فولد وقد قطع حبله السري، وولد مختونا لا يحتاج إلى ختان، وقد نزل من أمه فسقط على يديه ورفع رأسه إلى السماء. علامات عجيبة جدا بالنسبة للناس. ومن العلامات هذه العجيبة لما سمع بها عبد المطلب فرح فرحا شديدا وحمله ورفعه إلى السماء وقال: إن لابني هذا لشأن، له شأن عظيم في هذه العلامات العجيبة. من هذه العلامات أن في كسرى، عند كسرى، وين الآن كسرى؟ في الحيرة، في مناطق العراق وفارس، هناك في المدائن عند قصر كسرى حدث زلزال مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الزلزال الصغير سقطت 14 شرفة، شرفة البلكونة، 14 شرفة سقطت، وانطفأت نار المجوس التي يعبدونها، علامة على انتهاء الشرك. انطفأت نار المجوس، كان عندهم نار دائما يشعلونها لأنهم إلههم يعتبرونها، فكانوا دائما يشعلونها لا تنطفئ، ولم تنطفئ عندهم أبدا إلا في ذلك اليوم. فخاف كسرى خوفا شديدا، خاف ودعا المنجمين والكهان، هكذا كانت قضايا التنجيم والكهانة مسيطرة على الأرض، استحوذ عليهم الشيطان، فبدأ يدعو المنجمين والكهان وكانوا يستعينون بالجن، فبدأوا يفسرون له، قالوا: أما سقوط 14 شرفة فسينتهي ملك الأسرة الساسانية التي تحكم بلاد فارس بعد 14 ملك. قال: 14 ملك هذا أمر طويل، ويقدر الله 10 ملوك يتصارعون على الملك، 10 ملوك يحكمون في 4 سنين. هكذا كانت سرعة تسارع الأحداث في ذلك الوقت. وانطفاء نار المجوس، قالوا: هذا ما نعرف، لعله ظهور نبي، لكن ما يعرفون. إذن كلها علامات تبشر بمجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات نحن نذكرها ليست من باب أن هذه هي عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهذه العلامات، عظمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، بالشريعة التي غيرت الدنيا، التي نهضت بالبشر، التي صنعت الحضارة، التي أنهت الكفر، هذه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه إشارات ومبشرات، لكنها ليست هي التحدي وليست هي المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تبشير من الله عز وجل وإشارات منه بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي اختار له الاسم هو عبد المطلب، والسر في اختيار هذا الاسم أن عبد المطلب كان تعرفون من التجار، فكان يسافر إلى الشام، ففي إحدى السفرات مر هو ومجموعة من أصحابه على أحد الأحبار، هذا الحبر اليهودي، سألهم قال: أنتم من أين؟ قالوا: من جزيرة العرب. قال: إيه، عندنا علامات في التوراة أنه سيظهر نبي من جزيرة العرب. قالوا: ما اسمه؟ ماذا سيكون اسم عندكم؟ قال: اسمه محمد، كانوا يسمونه محمد، يسمونه أحمد، وهذا مذكور في الإنجيل والتوراة إلى اليوم، الترجمات اللاتينية، الأصل اللاتيني موجود فيه محمد، بالترجمة الإنجليزية غيروها، لكن بالترجمة اللاتينية، وأنا رأيت هذا بعيني، موجود اسم محمد في الأصل الإنجيلي موجود. وهناك كتب حول المبشرات في التوراة والإنجيل بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، كتب مشهورة ومعروفة. على كل حال، فهم كانوا يعرفون محمد وأحمد، يعرفون هذه الأسماء عندهم حسب التوراة، لكن محمد ما كان اسم معروف في العرب، ما أحد تسمى باسم محمد قبل ذلك. فلما سمعوا بالخبر، كل واحد فيهم لما رجع جاء له ولد أو جاء له حفيد سماه محمد، من هؤلاء جد الفرزدق الشاعر المشهور اسمه محمد، فبدأ اسم محمد يظهر مع ذلك. قيل 4 تسموا بهذا الاسم، وقيل 5، وقيل 7 أو 8، هذه الأعداد التي كانت أسماءها محمد مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سر تسميته محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت التربية في بيت آمنة، وبدأت الرضاعة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان من عادة قريش عادة عجيبة جدا، كان من عادتهم أنهم يحرصون أن يرسلوا الأولاد الرضع بأسرع وقت ممكن خارج مكة، يرسلونهم خارج مكة لأسباب مهمة جدا بالنسبة إليهم. السبب الأول أن مكة مدينة، والمدينة يأتيها الحجاج، وبالتالي تكثر فيها الأمراض، تعرفون يأتون معهم مكروباتهم وأمراضهم فينقلون الأمراض إلى مكة، فكان تصيبها الأمراض، ولذلك كانوا يحبون أن يربوهم في الصحراء. سبحان الله، صحراء نظيفة ليس فيها أمراض، ولذلك تجدهم أشد قوة وصحة، فكانوا يحبون أن يربوهم بعيدا عن هذه الأمراض إلى أن يشتد ساعدهم وقوتهم ويرجعونهم. السبب الثاني أنهم حتى يتعودوا على الخشونة، تعرفون حياة المدن فيها ترف وفيها راحة، فيريدون أولادهم يكونوا أقوياء، لأن بالنسبة لهم هذا أيضا من الشرف ومن القوة ومن المعارك التي يحتاجونها، فتربيتهم على الصغر على الشدة فيه معنى مهم حقيقة للآباء والأمهات. بعض الناس اللي يعني أولاده ولا الأم، بعض الأمهات أولادها وكذا يعني تخاف عليهم من نسمة الريح، سبحان الله، ذلك أي مرض يصيبهم يسقطون فورا، بينما الأصل أن نربيهم على الخشونة والشدة والصحة القوية، بدل ما نحميهم من كل صغيرة وكبيرة، دعوا المناعة تكبر عندهم وتحفظهم. وهناك سبب ثالث مهم جدا كان بالنسبة إليهم أيضا، كون مكة أيضا مركز للحجاج، كان يأتيها القبائل من كل مكان، وباستمرار للعمرة والحج، كانوا يعرفون العمرة ويعرفون الحج، فكانوا يأتونها باستمرار، وأيضا مركز تجاري رئيسي، وقربها عكاظ، وبالتالي كل هذا كان سبب في اختلاط الناس، فكان يأتيهم الناس من شتى الأرض ومن شتى الجزيرة. بعض الناس يتكلم بلهجة تختلف عن لهجة قريش، يلحنون بالكلام يعني يخطئون باللغة كما أكثرنا الآن يفعل ذلك، لا يحسن اللغة واللخبط بالقواعد واللخبط بالتشكيل، فبالنسبة لهم كان هذا عيب شديد، فكانوا يحرصون على أن يربوا أولادهم عن الأعراب لأنهم فصحاء، ما كان عندهم اختلاط في قضية اللغة، كان هذا من حرص كل قريش، كانوا يفعلون هذا إلا ما ندر يعني. فكانت المرضعات من هذه القبائل البدوية العربية كانت تأتي من فترة لفترة، تأتي مجموعة من المرضعات اللي عندها ولد رضيع، تأتي تبحث عن ولد من أولاد مكة ترضعه مع ولدها ولا بنتها حتى تأخذ المكافأة، وما كانوا يأخذون أجرا، هؤلاء العرب عندهم نخوة وعندهم عزة، ما كانوا يقبلون أن يأخذون أجر على هذه القضية، لأنهم يعتبرون كأن المرأة تبيع لبنها وهذا عيب عندهم، وإنما كانوا يأملون في إكرامية كما يقولون، يعني في نهاية المدة أو أثناء المدة والد الولد يعطيهم شيء من الأموال إكراما لهم على ما يعني قدموه من خدمات مثل ما يقولون، لكن ما كانوا يتفقون على أجور. آمنة كانت تنتظر المرضعات يأتين، في هذه الفترة كانت مجموعة من المرضعات من بني سعد، بني سعد هذه قبيلة عربية أصيلة جدا وفصيحة جدا، وفيهم القوة وفيهم الشرف وفيهم، لكن قبيلة خارج المدن تقيم في الصحراء. مجموعة من مرضعات بني سعد قررنا الذهاب إلى مكة للبحث عن أولاد رضع على عادتهم في هذه المسائل العجيبة، يعني سبحان الله عادات غريبة جدا كان عندهم، لكن لها أسبابها الوجيهة الحقيقة. فجاءت مجموعة من مرضعات بني سعد، من بينهم حليمة السعدية ومعها زوجها الحارث من بني سعد، فجاءوا يبحثون عن الرضع. في الطريق حليمة وزوجها الحارث كانوا في منتهى الفقر، أصلا القبيلة كلها قبيلة فقيرة، وهؤلاء من أفقر الناس في القبيلة، وحليمة وزوجها أفقر هؤلاء، فما كان عندهم شيء، هي كان عندها بنت وولد، بنت كبيرة قليلا يعني أكبر من ولدها، وولدها رضيع، وبالتالي حليمها من هذا الولد، فالبنت اسمها الشيماء، تبحث عن رضيع ترضعها مع ولدها، فمن شدة جوعها يعني حليمها ما يكفي ولدها من شدة جوعها وفقرها، فهكذا كانت، وكانت قد أتت على أتان، الأتان أنثى الحمار أجلكم الله، هذا أتان نحيفة ومريضة، فمن شدة ضعف الأتان كانت تتأخر في الطريق، والمرضعات يحثن حليمة، يا حليمة أخرتينا، يا حليمة استعجل الأتان، تقول والله ما بها طاقة ما بها قوة، تضربها تضربها ما تتحرك. فجاءت على هذه الأتان الضعيف بهذه الصورة الفقيرة، ووصلوا إلى مكة، بدأت النساء مكة يعرضن عليهن الأولاد الرضع، فكلهن كان يرفض محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مثل ما ذكرت لكم، كانوا لا يأخذون أجرا، وإنما كانوا يأخذون إكرامية من والد الولد، فلما يعرفون أنه يتيم، عادة الرجال هم الذين يعطون هذه الأموال، النساء لا يعطون، ماذا سيكسبون؟ وبالتالي كانوا يتجنبونه، لأنهم أصلا جايين من أجل المال حقيقة، وإن كانوا يستحون أن يقولوا ذلك، فكلهم تجنبوا أخذ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عدد الرضع عدد قليل في الفترة الواحدة،
فكل واحدة حصلت على رضيع، رجعوا، الوحيدة التي لم تحصل على رضيع حليمة. أول ما خرجوا من مكة قالت لزوجها كلهن رجعنا برضيع إلا أنا، تعال نأخذ اليتيم لعل الله يبارك لنا فيه. وفعلا قرروا رجعوا إلى آمنة فأعطتهم محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذوا فحلت عليهم البركات. سبحان الله، البركات جاءت إلى حليمة وبني سعد. أول البركات أول ما أخذت محمد صلى الله عليه وسلم الأتان الضعيفة التي كانت تسير عليه ببركة من الله عز وجل، بدأت الأتان هذه تسرع حتى سبقت كل المرضعات. فتعجبنا، قالوا يا حليمة هذه نفس الأتان التي أتيت عليها؟ قالت نعم. قلنا إن لها لشأنا عجيب أمرها، ماذا حدث لهذه الأتان؟ هذه كلها ليست معجزات، هذه كلها بركات وإشارات إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة حليمة نفسها التي كان حليبها ما يكفي، لبنها ما يكفي رضيعها الواحد، صارت ترضع الاثنين ويشبعان. فسبحان الله جاءت البركات. ومن بين هذه البركات أنها كانت عندها ناقة عجوز لا تدر حليب ولا تعطي لبنا، فسبحان الله أول ما وصلوا إلى العجوز الناقة العجوز مملوء ضرعها بالحليب. هذه البركات التي جاءت. أيضا كانوا يعيشون على رعي الغنم، فكان الرعاة يأتون يرجعون كلهم أغنامهم هزيلة، تعرفون رعي في صحراء ما في شيء إلا أغنام حليمة ترجع وقد رجعت سمانا. فالناس يغضبون على الرعاة يقول ارعوا حيث ترعى غنم حليمة، قال والله نرعى معها، لكن سبحان الله غنمها تسمن وغنمنا لا تسمن. هذه كلها بركات على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد خلال سنتين، شبه حتى صار شكله كأنه ابن 6 سنين، فكان في القوة البدنية الكبيرة، وكذلك كان نطقه فصيحا في سنتين. الله سبحانه وتعالى جعله فصيح اللسان في سنتين. سبحان الله، بعض الأولاد ينطق مبكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هؤلاء، نطقه مبكر وكان في منتهى الفصاحة، لأن تربى في بني سعد. ذلك فيما بعد كان الصحابة يتعجبون من بلاغته صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر يقول له يا رسول الله والله ما سمعت أفصح منك. قال كيف، كيف لا وأنا من قريش ونشأت في بني سعد، كيف لا أكون أفصح العرب؟ فهكذا فتعلم الفصاحة، اللغة المتقنة الدقيقة التي لا خطأ فيها ولا لحن ولا أي يعني سوء في قواعد ولا غيرها، بمنتهى الإتقان في اللغة. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. فعادة بعد سنتين يعدن الأولاد إلى أمهاتهن في مكة، فرجعت معهن، لكن ليس بهدف إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بهدف إقناع آمنة بأن يبقى عندها. فآمنة قالت ولدي أريده. حليمة قالت هذا أيضا ولدي أنا رضعته، وأنا أخاف عليه من الأمراض في مكة، تعرفون مكة كثيرة الأمراض، فاصبري خليه يكبر شوية زيادة ثم نعيده. تحت إلحاح حليمة وافقت آمنة أن يبقى محمد صلى الله عليه وسلم في بني سعد مدة إضافية، وفعلا جلس في بني سعد. فهذا سر بقاء عند بني سعد. واستمرت الأحوال إلى أن جاءت قصة عجيبة جدا. بينما حليمة وزوجها الحارث في خيمتهما، إذ ولدهم الذي رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا وهو فزع خائف. طبعا الأم ركضت إليه مالك؟ فقال أخي، أخي محمد. قالت ماله؟ قال جاءه رجلان فصرعاه. وطبعا خافت حليمة خوفا شديدا، بدأت هي والحارث يجريان نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة شهيرة في التاريخ الإسلامي وموجودة في البخاري وغيره، قصة شق الصدر لهذا الاسم مشهورة. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو ممتقع الوجه، ممتقع الوجه مثل مسود وجهه من الخوف. فضمته إليها، ما لك يا محمد، ما الذي حدث؟ فذكر القصة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها، ثم ذكر القصة فيما بعد لما صار نبيا وكبر، ذكر للناس هذه القصة. يقول جاءني رجلان يلبسان ثيابا بيضا. طبعا الملائكة في صورة بشر، والملائكة تتشكل في صورة البشر كما في جبريل وغيرها في قصص كثيرة. أخذاني فصرعاني، يعني ألقياني على الأرض، ثم شقا صدري وأخذ قلبي فغسلاه في طست، يعني في إناء من ذهب بماء زمزم، ثم أخذوا منه علقة سوداء، قطعة سوداء، فرموها وقالوا هذا حظ الشيطان منك، يعني الشيطان ليس له نصيب فيك. ثم ملأ قلبي حكمة وأرجعاه إلى صدري ثم خاط صدري. حليمة كشفت صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ فعلا فيه آثار خياط. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن صدره لأصحابه بعد رسالته، وإذا بها آثار المخيط مخاط صدره صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانوا يعرفون عمليات جراحية كيف يخاط إنسان. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة شق الصدر. فخافت حليمة، بدأت تتكلم مع زوجها بالسر، قالت لعله أصابه شيء من الجن. قال والله شكلها فعلا كأنها جن. طبعا قضية الجن والشياطين هذه قضية أيضا مسيطرة على العرب سيطرة شديدة، وللأسف إلى اليوم يعني حتى المسلمين بالنسبة لهم كل شيء صغير كبير قالوا جن عين سحر كذا، درجة مبالغة شديدة. هذا يعني يجب أن يكون هو الاستثناء النادر، أما إحنا أصغر شيء فورا فسرناه بهذه الأمور، لا يصح. لا تفسر الأمور بهذه الطريقة، هذا الاستثناء، وإنما الأصل إذا الإنسان أصابته مشكلة أصاب مرض كذا يروح يعالج في الطب والكذا، وآخر التفاسير وآخر ما هو أول تفسير وأول شيء هو الجن وشياطين. نعم العين حق والجن حق والسحر حق هذا صحيح، لكن هذا الاستثناء وليس الأصل. فأرجو أنه دعوة يعني خاصة للأخوات الكريمات، قللنا من الحديث في هذه المسائل وقللنا من قراءة الكتب في هذه القضايا. لا تجعلوا حياتكم حياة هوس في هذه القضايا، اجعلوها الاستثناء النادر وعيشوا حياة جادة وعالجوا أموركم بعقل وحكمة ومصارعة للحياة. هكذا الدين يعلمنا بالإضافة إلى العقل. نرجع، خاف أن يكون جن وشياطين فخاف، فقالت لا شايك رجع حتى ما تلومنا أمه. فقال نعم، مع أنهم كانوا راغبين في بقاء بسبب البركة. رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آمنة. آمنة تعجبت، قبل فترة محدودة كانوا حريصين عليه حرص شديد والآن رجعونا. سألتهما حدث شيء لابني؟ قالوا لا، بس احنا خفنا انه يصيب شيء ولا يمرض ولا كذا، وحبينا رجع سليم صاحي حتى ما تلومينا. فقالت لا، حدث شيء لابني. شوفوا قلب الام سبحان الله. فما زالت بهما حتى أخبراها بقصة شق الصدر، فكشفت فعلا عليه آثار المخيط. قالت تخشياني عليه من الجن. هذه القصة عرفت الآن. حليمة قالت نعم والله أنا خايفة عليه من الجن. ترجعت سليم صاحي حتى لا تلوميني. قالت لا تخافي، لقد رأيت قبل ولادته في المنام رؤيا أنه يملأ الأرض نورا، ورأيت نفسي وأنا أقول أعيده بالله الواحد من شر كل حاسد. فرجع إلى أمه بعد أن كان عند حليمة السعدية. فهذه قصة حليمة السعدية. أما قصة الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم فسنرجع لها فيما بعد، بعد فترة طويلة في قصة حنين، نرجع لها فيما بعد إن شاء الله. عاش النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة، وظل عندها يتيما وفقيرا. طبعا هذا قضية الفقر، طبعا امرأة بلا زوج أيضا، يعني في قضية أريد أن أوقف عندها. لماذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة فقر مع أنه من سادة قريش؟ لأنه كان من سادة قريش، لأنه من أحفاد عبد المطلب. عبد المطلب كان يتولى سقاية الحجيج ورفادة الحجيج، فكان ينفق أمواله كلها على الحجاج حتى يبقى له الشرف والسؤدد والمكانة. فكانت قضية الشرف هي التي تدفعهم إلى مثل هذا، فكانوا حتى يضطرون أن يستلفوا الأموال لأجل الإنفاق على الحجيج حتى تبقى لهم هذه القضية. فمن هنا كان فقرهم، رغم وجود الأموال عندهم رغم التجارة اللي عندهم، لكن أموالهم ما تسع كل الحجيج، وكان عندهم عيب أن يأتي حاج يطلب منهم شيء ولا يعطونه. كانت قضية كبيرة عندهم، ولذلك كانوا فقراء رغم أنهم سادة قريش. ونعم هم سادة قريش وظلوا سادة قريش، لكن كانوا فقراء. فعاش صلى الله عليه وسلم يتيما وعاش فقيرا. لماذا؟ أنا أريد أن أقف وقفة هنا. لماذا كان بهذه الصورة؟ عاش يتيما حتى يستشعر هذه المعاني. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحن الناس، كان حنونا صلى الله عليه وسلم، رحيما. بعض الرجال سبحان الله فيهم قسوة، فيهم شدة حتى على أولادهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألطف الناس، من أرحم الناس، من أرق الناس، لأنه عاش هذه الحياة. بالإضافة إلى تأديب الله عز وجل له، عاش هذه الحياة، لمس مرارة اليتم، لمس فقدان الأب. فإذا أضفت إلى هذا أنه ماتت أمه آمنة بنت وهب وهو عمره 6 سنوات، فتولاه جد عبد المطلب، تربى في بيت عبد المطلب، فزاد فقره وزاد أمره، عاش هذه الحياة. أما الفقر فحتى يشعر بحاجة المساكين والفقراء ويتعود على خشونة العيش، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها حياة خشونة وشدة لأنه من بداية عاش بهذه الطريقة فتعود. انتقل إلى بيت عبد المطلب جده، وجد سيد قريش بلا منازع، هو سيد قريش. فكان عبد المطلب له يعني مكانة كبيرة بين العرب وبين الناس وبين قريش، فكان الناس يحيونه وكبار القوم يجتمعون عنده، وكان له يعني بعض التصرفات الخاصة، أولاده 9 بعد موت عبد الله، فكانوا يبسطون له بساطا عند الكعبة، ويقف أولاده يقفون حول البساط، ممنوع أحد يجلس أمام هذا البساط أو على البساط حتى يأتي عبد المطلب إظهارا لمكانة عبد المطلب، فكان الناس يعرفون له، ويقف الأولاد جميعا ما يجلسون إلى أن يأتي أبوهم. بعض العوائل العربية الأصيلة ما زالت ترى فيها مثل هذه العادات، تجد الشباب يقفون احتراما لأبيهم، أنا رأيت عدد منهم ما يجلسون إذا جلس أبوهم، يقبلون يد أباهم دائما يعني في منتهى الأدب، ما يتكلمون معه إلا بحضرتك وكذا، حتى يظهروا أدبهم ويظهروا مكانة أبيهم. هكذا كان عبد المطلب، وهذا من التربية الأصيلة، تربية السادة وتربية الكبراء، أن يتعاملوا مع أولادهم بهذه الصورة ويعلموهم كيف يتعامل السادة، هكذا كانوا يقفون، ولا يجرؤ أحد أن يجلس على هذا البساط أو يقترب منه إلا لما يأتي عبد المطلب. فكان الوحيد الذي يتجرأ هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يتسلل بينهم ويجلس على البساط فينهرونه ويبعدونه، فرآهم في مرة من مرات عبد المطلب رآهم يبعدونه، دائما كان يأتي دائما يجلس على هذا البساط فدائما يبعدونه، رآهم عبد المطلب يبعدونه، قال لا تبعدوه، هذا الوحيد خلوه، إن لابني هذا لشأن، فكان يجلس وأعمامه كلهم يقفون حواليه، فانظروا لهذا المنظر كأنه من أول عمره يتربى على قضايا السياسة. لاحظ بين 6 سنوات و8 سنوات وهو عند عمه، هذه السن التي فيها التلقي الشديد، سبحان الله سرعة التعلم شديدة جدا، كما تثبت الدراسات الحديثة أشد سن يحدث فيها التعلم هي ما بين 2 إلى 8 سنوات، هذه أشد فترة يحدث فيها التعلم، وبالذات بين 6 و8 سنوات هذه أشد فترات التعلم، 6 و7 سنين أشد فترات التعلم. فكان في بيت جده سيد قريش، فكان يجلس على بساط جده، فيأتيه سادة قريش ويأتيه سادة القبائل يجلسون عنده يتحدثون، فيسمع يتلقى، يعرف كيف يتحدث السادة، كيف يتعاملون، كيف يتحاورون، كيف يتناقشون، كيف يتفاوضون. تعلم وهو صغير، تعلم معاني السيادة، وتعلم كيف يكون حاكما رئيسا وهو صغير، هذا جزء من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار عمره 8 سنوات مات عبد المطلب سيد مكة العظيم، الآن سبحان الله يتم ينقل من بيت إلى بيت، فرعاه عمه أبو طالب. أبو طالب من أعظم أولاد عبد المطلب، أبو طالب صاحب المكانة العظيمة في قريش، أبو طالب المدافع الأول بين قريش عن الإسلام والمسلمين فيما بعد كما سنرى. فتربى في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب يعتبره مثل ابنه ويربيه ويتعامل معه تماما كابنه ويسميه ابني، فعاش عند أبي طالب. وكان أبو طالب فقير فقر شديد، عنده أعداد كبيرة من الأولاد وهو فقير بالأسباب التي ذكرناها، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير الآن من عمره 8 سنوات أن يساعد عمه في الرزق، فكان يرعى الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، هذه سنة في الأنبياء كلهم رعوا الأغنام. لماذا؟ تحدث العلماء في هذه القضية، لماذا كل الأنبياء رعوا الغنم؟ أسباب عظيمة، سبحان الله، رعاية الغنم تعلم الناس الرحمة، غنمة تلد، غنمة تعرض، غنمة كذا، تعلمهم من الشفقة بالحيوان، معاني الرحمة بشكل عام، لكن هناك معنى أهم من هذا، سبحان الله، خاصة رعاية الغنم في الصحراء تجعل الإنسان في خلوة فيتفكر في السماوات ويتفكر في كون الله عز وجل ويتأمل في هذا الفلك العجيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هذه الخلوة عدة سنين، فتربى على معاني الصفاء ومعاني الخلوة ومعاني التفكر والتأمل في خلق الله رب العالمين. وسبحان الله، من أعظم العبادات عبادة التفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هكذا تربى على هذه المعنى. لما صار عمره 12 سنة قرر أبو طالب أن يذهب للتجارة، يحاول أن يتاجر في الشام كعادته، يخرج من فترة لفترة للتجارة كعادة كل قريش. كانت لهم رحلتان، رحلة في أوقات الصيف يذهبون إلى الشام، ورحلة في الشتاء لما يكون الجو بارد في الشام يذهبون إلى اليمن، الجو أدفأ قليلا. رحلة الشتاء والصيف، وهذه ذكرت في القرآن الكريم لإيلاف قريش، يعني تعودت قريش، تعودوا على هذا الأمر، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تعودوا على رحلتي الشتاء والصيف، رحلة رئيسية في الشتاء ورحلة رئيسية في الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى سخر لكم العرب كلهم يخدمونكم، يأتيكم الطعام وأنتم في مكة ليس فيها زرع ليس فيها طعام، يأتونكم هناك وآمنكم من خوف، حرم آمن ليس فيه قتال، بل عند العرب القتال فيه أمر عظيم وكبير من الكبائر. هذه عادة العرب وعادة قريش بالذات رحلة الشتاء والصيف. فأراد عما أن يخرج في الصيف نحو الشام، فتعلق به محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج معه، فحاول يقنع كذا، فبدأ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، أريد أسافر معه، تعلق بعمه وهو فاقد للأب وهو بالنسبة له أب آخر، فتعلق به تعلقا شديدا. أولاد أبو طالب نهوه، اجلس يا محمد، فقال اتركوه دعوه يخرج معي. فبدأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة الآن يسافر بعد خروجه من بني سعد، يسافر خارج مكة نحو الشام. وسار الركب حتى اقتربوا من أحد الأديرة. الدير هو مكان يتعبد فيه القساوسة النصارى، ينقطعون عن الدنيا، كان عندهم وما زال الرهبان هؤلاء لا يتزوجون وينقطعون عن الدنيا، يقول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، الله سبحانه وتعالى ما كتب عليهم ذلك، لكنهم مبالغة في الزهد ومبالغة في التدين تركوا الدنيا، بينما ديننا يعلمنا أمر آخر، وابتغي فيما آتاك الله الحياة الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي الآية المشهورة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ من الدنيا لكن نأخذ من الآخرة ونوازن، أما هم فكانوا ينقطعون عن الدنيا إذا أرادوا الآخرة. على كل حال، رئيس هذا الدير اسمه بحيرة الراهب. بحيرة الراهب بدأ يتأمل هذا الركب الذي سار قرب الدير ثم نزل في منطقة قرب الدير، ولاحظ أن هناك شيء غريب جدا يحدث، لاحظ أن هناك غيمة تسير مع الركب. سبحان الله، الغيوم تتحرك لكن أحيانا الواحد ما ينتبه لحركتها. هذا الراهب من بعيد لاحظ أن هناك غيمة حيثما يسير هذا الركب تسير وتغطي الركب تحميه من الشمس، فعرف أن لهذا الركب شأنا، ففورا أرسل بعض الناس الذين في الدير يدعون هذه القافلة إلى وليمة إلى طعام. أهل القافلة تعجبوا، هذه القوافل تمر باستمرار قرب هذا الدير، لم يدعون إلى طعام قط، أول مرة يعزمون يدعون إلى عزيمة هناك، في شيء غريب، لكنهم استجابوا فجاءوا كلهم وأمروا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصغرهم أن أبقى عند الأغراض أبقى عند المتاع، وفعلا ذهبوا ووضع لهم بحيرة الوليمة الكبيرة وبدأ يخدمهم بنفسه وهو يتأمل في وجوههم، لم يرى شيئا غريبا، ما رأى فيهم أي شيء يختلف عما توقع. فسألهم سؤالا، قال هل جاء كل من في القافلة؟ فقالوا نعم، ثم قال واحد لا إلا غلام تركناه هناك، فقال آخر والله يا إنا إحنا لأهل لؤلؤ لئيمين، نحن نأكل ونترك الغلام اليتيم، فأرسل واحد يأتي به. أول ما رآه بحيرة فعلا انبهر، كل العلامات الموجودة عندهم في الإنجيل في التوراة كلها منطبقة عليه، فبدأ يعطيه الطعام فوجده يقول بسم الله، تحجب كلهم يقولون بسم الله بسم العزة، هذا يقول بسم الله، بدأ يراقبه ثم بدأ يتحدث معه، قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. فزاد الأمر عنده لأن الاسم موجود عندهم، اسمه إلى اليوم موجود عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم حرفوها بالترجمات الإنجليزية، أما الترجمة اللاتينية الأصلية فموجود محمد. على كل حال هذا موجود في كثير من الكتب الآن تشير إلى هذا. فبدأ يسأله، قال سألتك باللات والعزة. عجيب، بحيرة نصراني يقسم باللات والعزة، لماذا فعل بحيرة هذا؟ بحيرة ذكي، رآهم فيما بينهم عندما يتحدثون، إذا أراد أحدهم أن يقسم باللات والعزة الآلهة الأصنام التي عندهم، فأراد أن يحلف بشيء عظيم عنده في قومه، فأراد أن يحلفه باللات والعزة، فكان رد محمد صلى الله عليه وسلم من أعجب الردود على بحيرة، قال لا تحلفني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما، ما كرهت شيء في حياتي كراهيتي لهذه الأصنام. سبحان الله، مع أن تربى في أسرة تعبد الأصنام، كانوا أهل يعبدون الأصنام، ما كانوا موحدين، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه. ما سجد ولا عبد صنما قط، ما سجد لصنم قط أبدا منذ نشأته صلى الله عليه وسلم. من الذي علمه ذلك؟ أبوه أمه جده عمه؟ أبدا، كانوا يعبدون الأصنام، وإنما أدبه ربه، فمن أول نشأته كان موحدا، لم يشرك ثم آمن، لم يشرك ثم بعدين جاءته الرسالة وتوحد، أبدا من أول يوم كان موحدا، لم يسجد لصنم قط. فتحجب بحيرة، قال إذن سألتك بالله، قال ونعم بالله. فبدأ يسأله عن أسئلة في حياته الخاصة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهذا كل إجابة تزيده يقينا أنه هو النبي المرتقب. ثم سأله عن ماذا يرى في أحلامه في منامه فأخبره، فعرف كل هذا أنها علامات أكيدة موجودة عندهم. ثم سأله سؤالا، قال تسمح لي أنظر إلى ظهرك، تكشف لي عن ظهرك؟ صبي صغير، قال انظر، فكشف عن ظهره، فإذا بين كتفيه خاتم النبوة، أمر مشهور ثابت بالسنة، ثابت في التاريخ، ثابت في البخاري ومسلم وغيره، ثابت قضية خاتم النبوة. ما خاتم النبوة؟ منطقة صغيرة كالشامة الكبيرة، تكون بين الكتفين في الظهر، فيها شعر كثيف شكله كعرف الديك، هكذا يصفونه، خاتم علامة النبوة. فرآه بحيرة فعرف أنه النبي المرتقب، فالتفت إلى أبي طالب، قال ما يكون هذا منك؟ ماذا يقرب لك يعني؟ قال هو ابني، طبعا لأنه كان يتعامل مع معاملة الابن، هو ابني. قال ما ينبغي أن يكون أباه حيا؟ شوف الكلمة العجيبة، لأن وصفه عندهم في الإنجيل أنه أبوه ميت، هو يتيم، فكيف يكون أبوه حي؟ تعجب بحيرة، قال ما ينبغي أن يكون أباه حيا، إذا هو فعلا هذا النبي لازم يكون يتيم، ماذا يقرب لك؟ قال هو ابن أخي لكن أنا ربيته. قال نعم الآن. ثم قال لأبي طالب لا تذهب به إلى الشام، فوالله إن رآه يهود لا يعرفونه، وإن عرفوه لا يقتلونه. انظر، هذا قبل الرسالة بسنين طويلة، قال إذا عرف اليهود أنه هو سيقتلونه، العداوة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. لماذا؟ لأن اليهود يتوقعون وينتظرون النبي المرتقب، النبي العظيم الذي إشاراته تملأ التوراة والإنجيل بالنسبة لهم، كثير من الإشارات حتى تفاصيلها عندهم، فيعرفونه بإشاراته، وكانوا يتأملون أن يكون من بني إسرائيل، من اليهود، من ذرية يعقوب عليه السلام، ولا يكون من ذرية إسماعيل، عندما يرون أنه من غيرهم سيقتلونه. فأبو طالب لما سمع هذا الكلام خاف على محمد صلى الله عليه وسلم، وخاف من التصرفات بحيرة هذه الغريبة، خاصة أن دعاهم لأول مرة، كل التصرفات تشير إلى شيء غريب غير طبيعي، فأمر بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعاد إلى مكة. فلم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم السفر إلى الشام بسبب هذه القضية، فكانت هذه أول إشارات واضحة بارزة أمام الناس أنه سيكون هو النبي المرتقب. وبدأت العلامات تزداد. من هذه العلامات التي جاءت أيضا بعد ذلك، وهو صبي ما زال صغيرا، أنه كان يمر على مكة كما تعلمون الحجيج، وكانوا يأتون من أطراف الأرض، ومن بين هؤلاء ناس يسمونهم أهل الفراسة، أهل الفراسة الذي يتأمل في وجه الإنسان فيخبره عن أشياء في المستقبل. كان عندهم بعض العلامات، يقولون هذا سيكون كذا، هذا سيكون كذا، عندهم بعض العلامات، وهذا علم على فكرة، يعني ليس فقط دجل وكهانة والاتصال بالجن، لا هذا علم، يعني حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى اليمن، كان هناك مركز لتعلم الفراسة كما يقولون، يقول جلست في اليمن 5 سنين أتعلم الفراسة، فلها علامات معينة، إذا رأيت كذا فهذا كذا، وإذا رأيت كذا أنا لا أعرفها. لكن كان وما زال بعض الناس سبحان الله عندهم فراسة، ولذلك عثمان رضي الله عنه كان من هؤلاء الذي يتأمل في الوجه فيعرف يقول هذا كذا. فالقصة المهم أنه واحد من أهل الفراسة جاء إلى مكة، وبدأ أهل مكة كل واحد يأتي بابنه بنته كذا، ينظر لهم يقول لهم والله هذا سيكون كذا، هذا بدأ يعطيهم أشياء، بعضها دجل بعضها حق الله أعلم. فأبو طالب كان معه محمد صلى الله عليه وسلم جالس، فبدأ وهو يتكلم مع الآخرين ينظر هذا الرجل ينظر نظرا شديدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتأمل فيه تأملا شديدا. فأبو طالب خاف من شدة نظر هذا الرجل إليه، خاف فأخفاه وراءه ثم أمر أن يخرج. لما انتهى الرجل من حديثه بحث عن هذا الولد ما وجده، قال أين هذا الولد؟ فما ردوا عليه. قال أين هذا الولد؟ أين الغلام؟ بدأ يصرخ فما ردوا عليه. قال ائتوني به والله إن له لشأنا. فخاف أبو طالب، قال أخفوه أخفوه، خاف من هذا الرجل، خاف أن يخبرهم بشيء سيء، فأخفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك من العلامات، من العلامات التي صاحبت نشأته صلى الله عليه وسلم، أنه لم يحضر فجورا قط، لم يحضر فجورا قط أبدا، ما شارك في فجور ولا غناء ولا رقص ولا أبدا في حياته كلها. كما ذكرت لكم كان يعيش على رعي الغنم، كان يخرج كثيرا خارج مكة، يعيش بالأيام خارج مكة، فما حضر عرسا قط. في يوم من الأيام كان هو وصاحب له يرعون الغنم خارج مكة، فإذ بأصوات غناء في مكة، فقال لصاحبه أنا لم أحضر عرسا في حياتي، فهل لا رعيت لي هذا الغنم؟ أذهب وأرى العرس وأعود. قال أذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت، هدفه أن يرى العرس، ما عمره رأى عرس في حياته، فذهب ليرى هذا المشهد العرس. طبعا العرس بالنسبة لهم كان فيه فجور وفسق شديد كما يفعل الناس للأسف في هذه الأيام، يعني سبحان الله العرس هو إنشاء أسرة مسلمة مؤمنة تريد أن تربي أولاد صالحين، تبدأ ليلة العلاقة بفجور بتعري وخلاعة وغيرها، أعوذ بالله. احذروا، الله يرضى عليكم، احذروا من أن تبدأ الحياة الزوجية إلا بطاعة الله رب العالمين. لا مانع من الفرح، لا مانع من السرور، لا مانع من الغناء، لا مانع من الدف، يعني أشياء مثل هذه لا مانع منها، أما أن يشارك هذا برقص وتعري وكذا، وخاصة لما يكون رجال ونساء، يعني هذه من البلاء الحقيقة الذي ابتليت به الأمة. فينتبه الواحد منا إلى مثل هذه الأمور، نبدأ العلاقات الزوجية وإنشاء أسرة مؤمنة بطاعة وليس بمعصية. على كل حال، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليرى العرس، يقول فنزل علي النعاس، نزل علي النعاس، ما قدرت أفتح عيني، أحاول أفتح عيني ما استطعت، نمت إلى أن انتهى العرس. فيقول ما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت إلى صاحبي. مرت الأيام، يقول سمعت عرس آخر، فأيضا حاولت وتكرر نفس الأمر، ما سمح الله عز وجل لنبيه أن يرى فجورا ولا يشارك في فجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. كذلك كان من عادتهم في العرب عادات سيئة للأسف، فمن عاداتهم عادة التعري، كانت قضية التعري قضية عادية عندهم، وكانوا يتعرون في حالتين. الحالة الأولى كان هناك تعري عند البيت وهم يطوفون حول الكعبة، عجيب، يتعبدون بالتعري، يعني شيء غريب جدا، ما قصة هذا الأمر؟ قريش تجار وهم أصحاب الأمر في الكعبة وفي مكة، والناس يأتون الحج فهم أهل التجارة في الحج، فصدروا قرارا عجيبا، طبعا قرار تجاري الحقيقة ليس ديني، لكنهم استعملوا الدين للتجارة، وللأسف بعض الناس يفعل مثل هذا. صدروا قرارا عجيبا، هذا القرار أنه لا يصح أن يطوف أحد بالبيت إلا بثياب اشتراها من مكة، الهدف أن تجارة الثياب تروج في مكة، ففعلوا هذا، صدروا قرار بأنه لابد من ملابس مكة، الذي ما عنده يستعير ملابس، إذا ما وجد ما عنده يشتري ولا عنده يلبس، ففي هذه الحالة يطوف عاريا. وذلك كان الرجال والنساء يطوفون عراة حول الكعبة، شيء عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شارك في هذا قط، كان دائما يطوف لابسا. الحالة الثانية للتعري كانت عندما يعملون، وشكون حر شديد، فكانوا أحيانا يتعرون، تعري عادي عندهم، تعري كل يوم أمامهم عند الكعبة، وظل هذا التعري عند الكعبة إلى السنة التاسعة للهجرة، يعني فتحت مكة السنة الثامنة كانوا يطوفون عراه، السنة التاسعة أيضا طافوا عراه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع أبي بكر رسالة يأمر بأنه السنة القادمة ممنوع أحد يطوف عاريا بالكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة ما كان في عراه، لأن السنة التاسعة في حج أبي بكر منع التعري. فهذا بالنسبة للتعري حول البيت. التعري للعمل كان أيضا من عادتهم تخفيفا للحر وغيره. فأراد في مرة من المرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل مع أهله، فالعباس عمه قال له إنه يعني لماذا لا تنزع عنك يعني إزارك حتى لما تحمل الحجارة على كتفك تضع بينك وبينها هذا الإزار حتى ما تجرحك الحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، يقول فأول ما هممت بذلك سقطت مغشيا علي، أغمي علي من الخوف من الله عز وجل، أو يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يحميه فمنعه الله عز وجل من التعري، فما كان عنده تعري أبدا. وهذا من الأدب من الخلق، يعني نتعجب اليوم بعض الناس عندهم بقضية التعري قضية عادية جدا، رجالا ونساء على الشواطئ ولا كذا، يعني ما يجوز. أحيانا حتى في البيت يتعرى الولد في البيت ولا تتعرى البنت في البيت، عودوهم عودوهم عدم التعري أمام بعضهم أو التعري أمام الخدم، لا عودوهم على الحياء والأدب، واجعلوا قضية التعري هذه قضية يعني شديدة في النفس، فلا تسمحوا بالتعري أبدا، لأنه سبحان الله يزرع نوع من الخلل في التربية. علموهم هذا الأدب. أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم أنه كان مؤدبا جدا في أخلاقه، كما قلت الله سبحانه وتعالى أدبه، يقول أدبني ربي، هو الذي أدبه، هو الذي أعطاه الأخلاق. فكان أولاد أبي طالب لما يأتي الطعام من شدة الفقر، طعام قليل وهم عددهم كبير، فكانوا يهجمون على الطعام، تعرفون عادة الأولاد مثل هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا، ما يشارك في هذا الهجوم، يجلس إذا بقى شيء أكل، ما بقى شيء بات جوعانا. ما كانوا ينتبهون إليه، فبدأ مع الأيام ينتبه له أبو طالب أنه يبات جوعان ما يأكل، فيقول اعزلوا لابني هذا، يعني شيلوا من الطعام، خذوه خلوها له، لأنه ما يشارككم بهذا الهجوم على الطعام. فهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه العظيمة أنه كان صادقا ما يكذب أبدا، لم يكذب صلى الله عليه وسلم قط. هذا قبل الإسلام، منذ نشأته، من أين له كل هذه الآداب؟ هذه كلها من أخلاقه التي أدبها الله سبحانه وتعالى له. هكذا مرت الأيام حتى بلغ عمره 20 سنة. لما صار عمره 20 سنة حدث في مكة حادث عظيم، ألا وهو حرب الفجار. هذه الحرب كانت نتيجة عداء بين قبيلة هوازن وقبيلة قريش. قريش تعرفون في مكة، هوازن خارج مكة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت لأنها حدثت في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم تحدثنا عنها سابقا 4: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. يمنع فيها البدء بالقتال، مسموح الدفاع لكن ممنوع البدء بالقتال، ومن يبدأ بالقتال فقد فجر، لأنه خالف الدين. أي دين؟ العرب كانت على دين إبراهيم عليه السلام كما تحدثنا، كانوا مؤمنين موحدين، إلى أن جاء الملعون عمرو بن لحي فغير دينهم وأدخل لهم الأصنام، لكن بقيت أشياء كثيرة من دين إبراهيم فيما بينهم، منها الحج ومنها الأشهر الحرم، بقيت قضية الأشهر الحرم، فكان حرام عندهم البدء بالقتال بالأشهر الحرم. هكذا كانت بداية المسألة، بداية المسألة أنه ممنوع القتال في الأشهر الحرم. هوازن استغلت غفلة قريش، ما هي منتبهة، ما هي متوقع هجوم لأن أشهر حرم، استغلت هذه الغفلة بالبدء بالهجوم وفجرت، فسميت حرب الفجار. العرب فجرت 5 مرات، كان مشهورة ما يقاتله، يعني الواحد يرى قاتل أبيه في الأشهر الحرم ما يمسه ما يثار بسبب حرمة الأشهر الحرم، كان قضية عظيمة عندهم. لكن هوازن فجرت، وهنا هبت قريش للدفاع، وكانت قضية عادلة بالنسبة لقريش الدفاع في الأشهر الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الحرب لكنه ما قاتل، وإنما يقول كنت أنبل لأعمامي في يوم الفجار. أنبل يعني أناولهم النبال يرمون بها، وقيل أنبل يعني أحميهم من النبال أن لا تسقط عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن شارك، لكن شارك مشاركة تقريبا المتفرج ليس المقاتل، لأجل أن يعرف المعركة، ينظر لها. تعرفون اللي قاتل ممكن ما يشوف المعركة ككل، لكن الذي يدخل في المعركة وهو مراقب أكثر منه مشارك سيرى ماذا يحدث وكيف تتحرك الجيوش وكيف يبدأ الهجوم وصد الهجوم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويراقب، إذن لم يسمع بالحروب سماعا وإنما رآها رأي العين. وهذا جزء من تربيته صلى الله عليه وسلم، وجزء من تربيته قضية الدفاع والظلم الذي وقع في قضية الفجار. فهذه من الأمور التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو 120 سنة تقريبا. أيضا حدث حلف يسمى حلف الفضول، هذا كله في الأحداث التي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. حلف الفضول له قصة. واحد من أهل اليمن فقير مسكين، تاجر تجارة خفيفة، ذهب إلى الحج، ومن ضمن الحج تعرفون يستغلون فترة الحج للتجارة، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فما في مانع الواحد يحج وأيضا يستغل هذه الفترة يبيع شيء يشتري شيء لا مانع. هذا اليمني باع بعض البضاعة التي عنده إلى العاصي ابن وائل. العاص بن وائل سيد من سادات مكة، عظيم من عظمائهم، تاجر كبير من تجارهم، هو أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالعاص بن وائل أخذ البضاعة ولم يعطي الرجل ماله، قال بعدين أعطيه. جاء له في اليوم الثاني أعطيني أمواني، رفض وظل يماطل. سبحان الله، بعض التجار يماطلون الفقراء، تلقى عنده عمال فقراء مساكين ما يعطيهم راتبهم، لا يريد أن يوفر لك كم فلس ولا يريد أن يؤخرهم حتى يستغلها يتاجر فيها ولا يأخذ له ربح عليها من البنك ولا غيره، والعياذ بالله ظلم. هذا المسكين يعني يعيش على هذا، أنت غني الله سبحانه وتعالى أعطاك. سبحان الله، بعض السادة، بعض الأمراء، بعض الكبراء، بعض التجار لا يتقي الله في هؤلاء الذين يعملون عنده، لا يتقي الله في الذين يتعاملون معه، يشتري بضاعة ما يدفع فلوسها، عمال عندما يعطيهم، هذا ظلم ظلم. فاتقوا الله عز وجل، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا من الظلم أن يفعل الإنسان هذا، والله سبحانه وتعالى أغناك، الله سبحانه وتعالى وسع عليك وأعطاك. هذا المسكين ما عنده غير هذه الأموال يعيش عليها. بعض الناس يأتون من بلادهم إلى مثلا بعض الأماكن عندنا في الجزيرة ويعملون مع بعض التجار الظلمة أو بعض الشركات الظالمة، يجلس أشهر والله ما يعطون راتب، إلى أن يقوم بثورة ولا يقوم بكذا، يعني حرام أن يفعل بالناس هذا. اتقوا الله في هؤلاء الدعاة، اتقوا الله في هؤلاء المساكين، أعطوهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يحاسبكم على هذا. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل في هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أغناكم عن هذه الأموال البسيطة وهم محتاجين إليها. فهذا اليمني المسكين محتاج هذه الأموال، ما عنده غيرها، وهذا العاص بن وائل تاجر كبير رافض أن يعطيه، وظل كل يوم يماطله يماطله، بعدين قال له ما لك شيء عندك. اليمني ماذا يفعل مسكين؟ ماذا سيفعل في مواجهة سيد من سادات مكة وتاجر فقير ويعني رجل مسكين؟ ففعل شيئا عجيبا، ألف بعض الأبيات الشعرية وذهب إلى سادة قريش، كانوا يجلسون في دار الندوة، دار قصي بن كلاب، حدثناكم عنها سابقا، مجتمعين هناك، فدخل عليهم في دار الندوة فبدأ ينشدهم الأبيات في ذم قريش وظلم قريش واستغلال قريش للتجارة وأخذهم للأموال، وقال والله إذا ما رجعتوا لي أموالي لأطوفن في العرب وحدثهم بهذا. التاجر يشتري سمعته، يعني لو اشتهر بين العرب أن قريشا لا تعطي الناس أموالها وتأخذ أموالها لن يتاجروا معهم، وإذا لم يتاجروا معهم قريش ما عندها لا زراعة لا صناعة، تعيش على التجارة. فخافوا على أنفسهم أولا وعلى سمعتهم، والتاجر يعيش على سمعته، التاجر يشتري سمعته. عندها قام ثلاثة كلهم يسمى الفضل، ونادوا بالتحالف، عمل حلف لرد الظلم عن المظلوم حتى ولو كان الظلم واقع من كبير من كبراء قريش، ودعوا الناس للاشتراك في هذا الحلف، فبدأ الناس يشتركون معهم. من هنا سمي حلف الفضول، وفي رواية سمي حلف الفضول الحقوق، فحلف الفضول يعني إرجاع الحقوق. فبدأ الناس أهل الشهامة والنخوة يأتون ويبايعون على هذا، أنهم مستعدين يقاتلون إلى الموت من أجل الدفاع عن حق المظلوم. انظروا هذا بالجاهلية، اليوم سبحان الله المظلوم يظلم والناس تتفرج، يروح يشتكي، تبقى القضية في المحاكم سنين لا يرد له حقه، أي ظلم من هذا؟ كم نحن بحاجة اليوم أن يرجع حلف الفضول هذا من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف الفضول، إذن قضية إرجاع الحقوق ليست قضية دين، هذه قضية دين وقضية خلق وقضية إنسانية. وذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كلمة عجيبة جدا، يقول هذا الحلف حدث في الجاهلية وأنا شاركت فيه، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأن المعاني التي قام عليها هذا الحلف معاني عظيمة، معاني سامية. وهذا يدلنا على أمر أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات حتى لو ما كانت إسلامية بمعنى أنها فيها الإسلام ووضوح الإسلام، لكن إذا كانت في مبادئها تتوافق مع الإسلام، حتى لو كانت اتفاقية عالمية علينا الالتزام بها، إذا توافقت في مبادئها مع الأخلاق العامة، مع القيم العامة، مع مبادئ الإسلام العامة، ليس بالضرورة أن ينص عليها أنها من الشريعة ولا ينص عليها أنها من الإسلام، ليس بالضرورة هذا، وإنما يكفي أن تكون قائمة على أساس متين سليم صحيح. فقام هؤلاء الذين تحالفوا خرجوا جماعة شاهرين السيوف وطرقوا العاص بن وائل، طرقوا عليه الباب ومعهم اليمني هذا الفقير، قالوا أرجع إليه حقه، أرجع إليه حقه وإلا قتلناه. قال تقتلوني وأنا سيد من سادات مكة؟ قالوا تعاهدنا على ذلك في حلف الفضول، إرجاع الحق لأهله. فخاف العاص بن وائل وفعلا رجع الحق لهذا اليمني. هذا الحلف حلف عظيم جدا، فيه إقامة للحق والعدل بين الناس وإرجاع الحق للمظلوم، وظل هذا الحلف يعمل به حتى في الإسلام. يعني ما ألغي الحلف عندما جاء الإسلام، المعاهدات الدولية كما يقولون المعاهدات العامة الصحيحة لا تلغى بقيام دولة الإسلام وشريعة الإسلام، تبقى المعاهدات الصحيحة كما هي، تلغى الشروط المخالفة للإسلام لكن المعاهدة الصحيحة تبقى. هذا ظل في الإسلام حتى فيما بعد، لما قام الحسين عليه السلام وعليه الرضوان، لما ظلمه والي المدينة اسمه الوليد، الوليد ظلم الحسين قصة طويلة، فحاول يخرج حقه منه فلم يستطع، فقام وقال لتعيدن إلي حقي وإلا ناديت بحلف الفضول، كان قضية مشهورة في العرب. فقام عبد الله بن الزبير ورفع سيفه، قال والله لئن نادى بحلف الفضول لأضربن بسيفي هذا حتى يعاد الحق إليه أو أموت دونه. إذن ظل المسلمون، تكلم الآن عن الحسين وعبد الله بن الزبير، الصحابة أبناء الصحابة، هؤلاء ما زالوا يلتزمون بحلف الفضول. هذا وين في الإسلام؟ هذا أيام الدولة الأموية. إذن نحن نتكلم عن حلف قام في الجاهلية وظل سائدا في الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين كلهم وبعدهم، هذا دليل على أن الاتفاقات الجيدة الصحيحة تظل حتى بعد قيام الإسلام وبعد قيام شريعة الإسلام. فإذن هكذا كانت قضية حلف الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم إذن شارك في قضية التحالفات والمعاهدات والاتفاقات وإعادة الظلم. والظلم ليس على المسلم فقط، يعني بعض الناس يقول اللهم ارفع الظلم عن المسلمين، كيف عن المسلمين؟ اللهم ارفع الظلم عن كل المستضعفين مسلمين وغير مسلمين، هكذا شأن الإسلام. نحن دورنا أن نرفع الظلم عن البشرية حتى لو كانوا كفارا، نرفع عنهم الظلم، هذا ديننا. ديننا يقوم على مبادئ عظيمة منها العدل ومنها رفع الظلم، ولو أن مسلما ظلم كافرا لأقمنا الأمر على المسلم، هكذا يعلمنا هذا الدين العظيم. فهذا إذن من المعاني الجميلة العظيمة التي جاء بها الإسلام، هذه قصة حلف الفضول. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة حدث حادث عظيم جدا في حياته، ذلك الحادث أن سيدة عظيمة من سادات مكة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد، خديجة رضي الله عنها وأرضاها من سلالة عبد العزة ابن قصي بن كلاب. إذن نحن نتكلم عن أشراف مكة وتشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب العظيم من سادات مكة. طبعا معروفة خديجة وهي قريبة لورقة بن نوفل الذي سنذكر قصتها فيما بعد، يعني قصتها مشهورة ومعروفة. بماذا؟ بأن هذه السيدة العظيمة كانت أرملة، تزوجت اثنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات، فكانت أرملة وكانت غنية غنى فاحشا كما يقولون، غنى كبيرا جدا، يقولون تجارتها كانت تعدل كل قريش، قريش كلها تجارتها تساوي تجارة خديجة، هكذا وصلت من الغنى. قد يكون هذه مبالغة لكن بالتأكيد أنها كانت من أكبر أغنياء مكة، وكانت تعيش على التجارة، لكن طبعا كونها امرأة ما تستطيع تسافر للتجارة، كان القبائل تهجم على بعضها والسبي والغزو والكذا، فكانت ماذا تفعل؟ كيف تتاجر بأموالها؟ فكانت تختار من تجار مكة، تعطي هذا مبلغ يتاجر لها، تعطي هذا مبلغ، فكانوا يتاجرون لها، يعطونها يأخذون مبلغ مقطوع أو يأخذون نسبة. طبعا ليس كلهم على الأمانة الكاملة وليس كلهم حريص عليها، بعضهم يتاجر لنفس التجارة الجيدة ويعطيها التجارة السيئة، لكن ماذا تفعل؟ فكانت تبحث عن أي واحد صاحب أخلاق، صاحب مبادئ قيم، فتطلب منه أن يتاجر لها. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق العظيمة وبصدقة وبأمانته، ما كذب قط، ما غش قط، ما قال كلمة فاحشة قط من مثل هذا، فطلبت منه أن يأتيها، فجاءها تحدثت معه تريد أن يخرج بتجارتها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة إلى الشام، وخرج معه غلام لخديجة اسمه ميسرة، عبد عند خديجة اسمه ميسرة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويساعده في قضايا التجارة ويدل على التجار والطرق وكذا. ميسرة كان أيضا يخرج في التجارة سابقا. سار الركب الصغير هذا بتجارة خديجة، في الطريق ميسرة يرى شيء عجيب جدا لم يره من أحد من قبل، يرى الأخلاق، يرى الأدب، يرى التواضع، يرى تعامل هذا السيد من سادات مكة مع عبد مملوك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه ويأكل معه ويتواضع معه؟ يعني بعض الناس سبحان الله اليوم يأنف أن يأكل مع خادم، ولا يأنف أن يجلس بمكان واحد مع خادم ولا سائق ولا كذا. سبحان الله، أين التواضع؟ أين الأخلاق؟ لكن يعني لا بأس يخدمك، لكن ليس معنى خدمتك أنك تتكبر عليه وأنك يعني تحتقره، ليس هذا من خلق الإسلام. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الإسلام، هكذا كانت أخلاقه. فرأى ميسرة أدبا جما، خلقا عظيما، وفي تعامل مع من؟ مع عبد، فما بالك بتعامل مع غيره. ثم رأى الأمانة ورأى الخلق، شيء عجيب. أيضا رأى أنهم وهم في الطريق الغمامة فوقهم ما تمر عليهم شمس، هو متعود على السفر فتصيبهم الشمس، في هذا السفر لا شمس، كل دائما ماشيين في الظل، إلى أن اقتربوا من مرة أخرى دير بحيرة الراهب الذي كانوا يمرون عليه، لكن بحيرة كان في ذلك الوقت قد مات وتسلم دير راهب آخر. فنزلت هذه القافلة الصغيرة محمد صلى الله عليه وسلم وميسرة قرب الدير، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأغراض عن ميسرة وابتعد، ترك الطريق الرئيسي، مشى مسافة بعيدة وجلس تحت شجرة بعيدة. هنا الراهب فورا أسرع نحو ميسرة، قال من هذا؟ بدأ يسأل عنه، فشاف ميسرة أنه الرجل بدأ متحمس، الراهب ترك الدير وبدأ يسأل، فقال لا يعني مالك؟ قال رأيت شيء عجيب. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الغمامة. قال أنا أيضا رأيتها تسير فوقني. قال لك رأيت شيء ثاني؟ قال ماذا؟ قال رأيت هذا الرجل نزل تحت تلك الشجرة. قال خير، يعني وإيش القصة أنه ينزل رجل تحت الشجرة؟ قال عندنا علامات، والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. تعجب ميسرة. لاحظوا، أنا أريد أن أقف وقفة هنا. العرب كانوا في جاهلية، لا يقرؤون، لا يكتبون، لا عندهم حضارة، لا عندهم ثقافة، لا عندهم كتب، ما عندهم هذه الأشياء. الكتب والثقافة والحضارة كانت عند اليهود والنصارى، وذلك اليهود كانوا يستغلون هذا العلم والمال الذي عندهم في محاولة بحر العرب والسيطرة عليهم وتحريك أمورهم والمؤامرات، كما سنرى فيما بعد في خيبر وغيرها. فكانوا يستغلون مثل هذه المسألة لأجل مصالحهم الشخصية، هم أهل العلم، فكان العرب يلجؤون إليهم، وإذا حدثوهم بشيء لا يجادلونهم، وإذا حدث أي مشكلة علمية تحتاج قضية استفتاء علمي فورا يلجؤون إلى اليهود بالذات، لأن كانوا أقرب إليهم، أو النصارى إن كانوا موجودين. لكن اليهود كانوا موجودين في يثرب عندهم، وموجودين في خيبر وتيماء، يعني موجودين حواليهم، فكانوا يلجؤون إليهم يسألونهم، فأي شيء يأتي من هؤلاء يعتبرونه علم. فطبعا ميسرة ما يجادله، ولا العرب يجادلونهم لما يقولون هذا نبي، خلاص يصدقون، لأنه هو بالنسبة لهم يعني علم. فميسرة يقول نبي، الآن هو يتعامل مع نبي، ما أتكلم عن ملك، ما أتكلم عن عظيم من العظماء، أتكلم عن نبي. فبدأ ميسرة يراقب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، باع الأغراض التي عنده، وجد تعامل عجيب جدا، وجد شطارة وفطنة في البيع والشراء، وجد أنه إذا تعامل مع مسكين أو ضعيف، سبحان الله، بعض الناس يستغلوا هؤلاء، يستغلوا فترات احتكار ولا كذا، فيستغلوا هؤلاء المساكين، يرفع عليه الإيجارات ولا يرفع عليه أسعار الطعام، يتفق التجار على شيء معين ويرفعون فيه الأسعار، حرام. على من؟ على هؤلاء المساكين، على هؤلاء الضعاف، على الشعب الذي قهر. راعوا الله عز وجل وراعوا الناس في هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى المراعاة لهؤلاء أصحاب الضعف والقلة الرزق وكذا، فوجد تعامل لم يجده من أي تاجر آخر. شوفوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يمارس التجارة، رأيناه شارك في المعارف، ورأيناه شارك في الأحلاف، الآن كل هذا جزء من التربية. فكما عاش عيشة الفقراء، الآن يعيش في الأسواق وفي التجارة، ويتعلم كيف تدار مثل هذه الأمور، لا يسمع عنها سماعا، وإنما شارك فيها بنفسه مشاركة. بدأت الأخلاق السامية للتاجر، نموذج التاجر المسلم كيف يكون. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، الآن باع البضاعة التي جاء بها من مكة، واشترى بدالها تجارة بضائع من الشام. ما كان أهل مكة يفعلون هذا، كانوا يأخذون البضائع التي عندهم يشترونها من أهل الموسم الذين يأتون إلى مكة، يأخذون هذه البضائع يبيعونها في الشام ويرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أمره الشطارة في التجارة، أخذ هذه البضاعة باعها في الشام، اشترى مكانها بضاعة في الشام، جاء بها إلى مكة باعها في مكة فربح مرتين، وجاء بالربح إلى خديجة بكامله. تعجبت خديجة، كل الذين تاجروا لها سابقا لم يأتوا بعشر هذه الأرباح، أرباح هائلة، أرباح عظيمة جدا، نسب ما توقعتها. فعرفت ذكاءه وعرفت أمانته وأخلاقه. ثم جاء ميسرة وحدثها بما رأى، حدثها بالغيمة، وحدثها بكلام الراهب، وحدثها بتعامله معها، وحدثها بتعامله مع الفقراء والمساكين في الشام، وحدثها بشطارته، وحدثها. فتعلق قلب خديجة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يعيبه شيء سوى أنه فقير، ولا ذكاء وأخلاق وجمال وحسد ونسب، لكنه فقير. كان أيضا هناك عائق ثاني، أنها عمرها في ذلك الوقت 40 سنة، وهي أرملة مرتين، وهو أعزب لم يتزوج قبل ذلك، وأصغر منها 15 سنة، فارق كبير في السن، فكانت تطمع به، لكن صعب عليها كيف تتدبر الأمور مثل هذا. فاستدعت خاطبة اسمها نفيسة، فحدثتها برغبتها في محمد، فقالت أنا أدبر الأمر. فذهبت هذه الخاطبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لماذا لا تتزوج؟ قال من قلة ذات اليد، فقير يعني، اللي يتزوج زواج له تكاليف، عمره 25 سنة، طبعا كان عادتهم يتزوجون صغار 16 سنة، والزواج المبكر إذا تم يعني بترتيب جيد وبوعي للشاب ماذا يفعل وبتعليم جيد من أبويه، الزواج المبكر خير وبركة للأمة. للأسف هذه عادة تركها الناس، لكن بعض الناس تركوها مضطرين، كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا لقلة ذات اليد، ما عنده فلوس، فيقول أنا أرغب في الزواج، أحكي عندي. قالت هل لك في المال والجمال والحسب؟ في واحدة غنية جميلة صاحبة شرف وحسب نسب كبير. قال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. صلى الله عليه وسلم ضحك، قال ما لي بخديجة، أنا أتزوج خديجة؟ يعني بالنسبة لا، يعني أمر بالخيال. لماذا؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد ما ترملت مرتين رفضت الزواج، جاءها الخطاب، ما كانت امرأة لا تخطب، جاءها الخطاب أشراف العرب وأشراف قريش، امرأة تجمعت فيها كل ما يريده الرجل، المال والجمال والحسب والأخلاق والذكاء، من يترك هذا؟ من يترك كل هذا؟ يعني تجمعت فيها كل هذه الأمور، ومع ذلك هي التي كانت تزهد ما تريد الزواج. لكن لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، ما كانت تريد مالا، المال موجود عندها ولا شرف ولا كذا، كل شيء عندها، لكن كانت تبحث عن زوج. شوفوا هذا أيضا من المعايير التي نسيها الناس، يبحثون عن جمال، يبحثون عن مال، وينسون الأخلاق. ماذا يحدث بعد الزواج؟ تبدأ المعاملة السيئة بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة، تبدأ المعاملة السيئة، لا ينفع لا مال ولا ينفع حسب ولا جمال. وذلك كم من الزيجات تفشل في أول سنة من الزواج بسبب أنها لم تراعي قضية الدين. اظفر بذات الدين تربت يداك، احرص على المتدينة، احرص على صاحبة الخلق والدين، هي التي تنفعك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن مثل هذه، وهي تبحث عن مثل هذا. نفيسة قالت أنا لك لها، أنا أدبر لك الزيجة. هنا أريد أيضا أن أقف وقفة، لاحظوا فارق السن 25 سنة إلى 40 سنة، لكن فارق السن هذا، بعض الناس اليوم، واحد حدثني أنه يريد أن يتزوج واحدة أكبر منه 3 سنوات وأهله رافضين وكذا، مع أن فيها كل المواصفات، ماذا تريدون؟ تريدون واحدة صغيرة لا أخلاق لها؟ هل هذا الطمع؟ يعني ماذا تنفعنا الصغيرة إذا كانت أصغر منك سنا، إذا كانت أخلاقها سيئة؟ إذا وجدت الخلق والدين والجمال لا تمنعك قضية السن، بالعكس قد يكون السن مصلحة، كما كان مصلحة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، تمت الخطبة على يد نفيسة، وتم الترتيب، وجاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في بيته وكأنه الأب بالنسبة له، جاء يخطبان خديجة من كان والدها يقال في ذلك الوقت موجود، وقال في رواية أنه متوفي. المهم خطبا خديجة من أبو خويلد ابن عمها وورقة بن نوفل ابن عمها. تمت الخطبة وتم الاتفاق على المهر، 20 بعيرا دبرها النبي صلى الله عليه وسلم مما ربحه من التجارة من عمولته من أرباح خديجة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. وكان هذا الزواج المبارك أعظم زواج وأبرك زواج وأشرف زواج، زواج سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بنت خويلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربع من النسوة كملنا، كملنا في قضايا الخلق والعقل، كملنا. فامرأة كاملة في كل مواصفاتها، تحدثت عنها في سلسلة نساء خالدات، خديجة ليس مثلها إلا النوادر في التاريخ. وتم هذا الزواج المبارك. هنا أيضا وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة 25 سنة، هذا الزواج استمر 25 سنة، توفيت خديجة وعمره صلى الله عليه وسلم 50 سنة، لم يتزوج عليها أبدا. بعض الناس يطعنون في الدين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مزواج كثير الزوجات، لو كان مزواج أن تزوج وهو شاب، يتزوج على خديجة كانت تعيش معه وهي عجوز رضي الله عنها، إذا كان الإنسان مزواج يبحث عن زوجة صغيرة كذا وهو شاب. ما تزوج عليها إلى أن ماتت عليها الرضوان، 25 سنة هي الوحيدة عنده. وزوجاته لما تزوج فيما بعد، بعد البعثة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجاته لكل زيجة سبب، يعني لما تزوج عائشة وحفصة كان يريد أن يظهر ويربط أبويهما بمكانته صلى الله عليه وسلم، يعرف الناس فضل أبو بكر ويعرفون فضل عمر. لما تزوج أم سلمة أراد أن يظهر فضل أبو سلمة، وخاصة أنه قد مات فأراد أن يعيل زوجته بعده. لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب أراد أن يكرم هذه القبيلة حتى يعفو الناس عنها. وهكذا تجد دائما إما يعني أسباب دينية وأسباب اجتماعية وأسباب سياسية. ولو كانت قضية شهوة زواج لتزوج وهو شابا، فانظروا وتأملوا في هذه المعاني. وعاشت خديجة رضي الله عنها، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة كلها هناء وكلها رغد، يعني معيشة في منتهى الجمال، ما حدث بينهما مشاكل أبدا. لم يروي التاريخ أن يوم من الأيام كان هناك مشكلة بين خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم. وئام وحب وسعادة ومحبة لخمسة وعشرين سنة، كان زواجا مباركا، زواجا عظيما. كانت ثمرت هذا الزواج المبارك العظيم مجموعة من الأولاد والبنات. أول هؤلاء الأولاد هو القاسم بن محمد عليه الرضوان، أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أول أولاده، ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وفي الحديث: تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي، يعني من السنة أن لما يقال أبو القاسم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاسم أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو صغير، قيل أنه مات وعمره 2 سنة، وقيل أنه مات وقد ركب الخيل عمره 7 سنوات. والولد الثاني بعد ذلك هو عبد الله، وعبد الله له ألقاب، يسمى الطيب ويسمى الطاهر. وذلك بعض الناس يخطئون يقولون من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله والطيب والطاهر، هذا خطأ. عبد الله هو نفس الطيب، هو نفس الطاهر، هذه ألقاب لعبد الله. فعبد الله هو الولد الثاني، وأيضا مات صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش له أولاد ذكور، يعني حتى فيما بعد لما جاءه الولد إبراهيم عليهم السلام أجمعين، لما جاءه الولد من ماريا القبطية مات وهو رضيع، النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه وحزن عليه وقال إن له مرضعة ترضعه في الجنة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا فيها سر، فيها معنى، النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف وراءه رجالا أولادا، وإلا الناس سلموهم الحكم والملك، الله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون بين المسلمين شورى واتفاق وكذا، ليست وراثة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكون اتفاق المسلمين هو الحكم وليس الوراثة هي الحكم، ولذلك مات الأولاد الذكور. أما الإناث فأعظم النساء بنات النبي صلى الله عليه وسلم: رقية وزينة وأم كلثوم وفاطمة زهراء الكاملة رضوان الله عليهن أجمعين. وقد فصلت في سيرة كل واحدة منهن في قصص نساء خالدات، وسأذكر بعض هذه القصص في أثناء حديثنا عن السيرة الخالدة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة واستغنى عن العمل، ما يرعى ولا كذا، أموال كثيرة، خير كبير، هو الذي يدير الأموال، هو الآن الذي يرسل التجار مكان خديجة، فالآن صار هو الذي يدير أموال خديجة، وعاش بحياة رغيدة هانئة. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة والعبادة. قصة هذه العبادة وما أدت إليه من الخلوة في غار حراء، وما جاء في غار حراء من نزول جبريل عليه السلام وبدء الرسالة، حديثنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.